بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا مع المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب جامع الترمذي والقراءة عند الشيخ عبد الله بن عمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدكم إلى أبي عيسى رحمه الله تعالى وإياه قال: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر. في الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن المبارك: هو حسن، وهو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث: ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول شهر، وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز. وقد روى عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن سليمان وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سمك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أن لا أنام إلا على متن وصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا أصلي الضحى. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سامن يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة، فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وفي الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن ياسر المزاني عبد الله بن مسعود وابي عقبه وابن عباس وعائشه وقتاده بن ملحان وعثمان بن ابي العاص وجرير حديث ابي ذر الحديث الحسن. وقد روي في بعض الحديث ان من صام ثلاثه ايام من كل شهر كان كمن صام الدهر. حدثنا عنه قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم بن الاحول عن ابي عثمان النهدي عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثه ايام فذلك صيام الدهر، فانزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، اليوم بعشره ايام. هذا حديث حسن. وقد روى شعبه هذا الحديث عن ابي شمر وابي التياح جميعا عن ابي عثمان، وقال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمود الغيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبه عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. هذا حديث حسن صحيح. يزيد الرشك هو يزيد الضبعي، وهو يزيد بن القاسم، وهو القسام، والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة. باب ما جاء في فضل الصوم. حدثنا عمران بن موسى الخزاز البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا يزيد علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وصومني وأنا أجزي به، وصوم جنة من النار، ولقد أكف من صائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن جاهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم. وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن القصاصية، واسم بشير زحم بن معبد، والقصاصية هي أمه، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا محمد بن الشريف قال حدثنا أبو عمرو العقدي قال: عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة باب يدعى الريان، يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخل ومن دخل ولم يظمأ أبدا. هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن مصر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صوم الدهر. حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن عبد الله بن قتادة قال: قيل: يا رسول والله كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. وفي الباب عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حصين وأبي موسى حديث أبي قتادة حديث حسن. وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، قالوا: إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق نحو من هذا، وقال: لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. باب ما جاء في سر الصوم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن الشقيق قال: سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قائد وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلى رمضان. في الباب عن أنس بن عباس حديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل يصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعد بن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصوم صوم واحدا وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. هذا حديث حسن صحيح. وابو العباس هو الشاعر العمى واسمه السائب الفروخ. وقال بعض اهل العلم افضل الصيام ان تصوم يوما وتفطر يوما ويقال هذا هو اشد الصيام. باب ما جاء في كراية الصوم يوم الفطر والنحر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين يوم الأضحى ويوم الفطر. وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس الحديث وأبي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. عمرو بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن المازني المديني وهو ثقة روى عنه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس. حدثنا محمد عبد الملك بن أبي سواري قال حدثنا يزيد بن زراني قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم نحر بدا بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسوكيكم. هذا حديث صحيح. أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد ويقال له مولى عبد الرحمن بن الأزهر أيضا وعبد الرحمن بن الأزهر وابن عم عبد الرحمن بن عوف. باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر أيام وأيام التشريق عيد أهل الإسلام وهو أيام أكل المشرق. وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر وأبيشة وبشر بن سحيم بن عبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو الحديث عقبة بن عامر الحديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصف العجل أن يصوم أيام التشريق. يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح وأهل مصر يقول موسى بن علي. وسمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي. باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن عمران يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله قال
دل هذا على أن علي لقب يعني وأن الاسم هو علي.
قالوا حدثنا عبد الرزاق عن عمران يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قاريض عن سعيد بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحاجم والمحجوم في الباب عن سعد بن علي وشداد بن أمس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة وعقيل بن سيام ويقال معقل بن يسار بن أبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال الحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أمس لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي خلابة الحديثين جميع حديث ثوبان وحديث شداد بن أمس وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من حجامة الصائم حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجموا بالليل منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر. وبهذا يقول ابن مبارك وسمعته إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه قضاء. قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأخبرنا الحسن محمد الزعفراني قال قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افطر الحاجب والمحجوم. ولا أعلم واحد من هذين الحديثين ثابتا ولو توقع رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي وإن احتجم صائم لم أرى ذلك أن يفطره. هكذا كان قول الشافعي ببغداد. وأما بمصرف مال إلى رخصة ولم ير بحجامة للصائم باسا واحتجب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم.
نعم إذا قال وهذا أصح شيء في الباب هذا يعني على أن هناك إما أن يكون تكون الأحاديث ضعيفة وإما أن يكون هناك خلاف صحيح وأصح فأرد أن يبين هذا ولا يعني هذا مطلق الصحة ربما يكون أصح شيء يعني أقوى شيء. نعم
الله يليكم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا عبد الوارث بن مسعود قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن كلمة مرسلة ولم يذكر فيه ابن عباس. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن إبراهيم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس الحديث من عباس حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا وهم قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كأحدكم إن ربي يطعمني ويسقيني. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن القصاص يأتي حديث أنس الحديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كره الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. باب ما جاء في الجنوب يدركه الفجر وهو يريد صف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبرتني عائشة أم سلمة.
ربما تكون مواصلة ابن الزبير هنا استشفاء ليس بالضرورة أن يكون مواصلة هنا تعبدا.
قال أخبرتني عائشة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جرم من أهله ثم يغتسل فيصوم. حديث عائشة أم سلمة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جربا يقضي ذلك اليوم. والقول الأول أصح. باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سوان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليصلي يعني الدعاء. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذن. وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد حديث أبي هريرة حديث الحسن. وقد روي هذا الحديث عن أبي زناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى أبو سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا. باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك بن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدة أم عمر ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمود الغيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة حبيب بن زيد عن قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة ابنة كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي. فقالت إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صامت تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ وربما قال حتى يشبعوا. هذا حديث حسن صحيح وهو صح من حديث شريك. حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال ليلى عن جدتهم عمارة بنت كعب النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يدخل فيها حتى يفرغ ويشبعه. وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن موسى عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيمر من قضاء الصيام ولا يمر من قضاء الصلاة. هذا حديث حسن. وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا وعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم خلافا في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي ويكنى أبا عبد الكريم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. حدثنا عبد الوهاب بن ورق وأبو عمار قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم إذا لقيت من صبورة ابن صابرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائم. هذا حديث حسن صحيح. وقد كره أهل العلم السعوط للصائم وروى أن ذلك يفطر. وفي هذا الحديث ما يقوي قولهم. باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذن. حدثنا بشر بن معاذ الأقدي البصري قال حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصوم من تطوع إلا بإذن. هذا حديث منكر لا نعرف أحد من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا. وهذا حديث ضعيف أيضا. وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث. وابن المدينة الذي روى عن جابر بن عبد العزيز الفضل المبشر وهو أوثق من هذا وأقدم. باب ما جاء في الاعتكاف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره وعروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله. وفي الباب عن ابي بن كعب وابي ليلى وابي سعيد وانس وابن عمر حديث ابي هريره وعائشه حديث حسن صحيح. حدثنا هناد قال حدثنا ابو عامر عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد سعيد المرسل ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في عمرته وهو قول أحمد بن محمد وإسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغيب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. باب ما جاء في ليلة قد حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الباب عن عمر وأبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن صامت. حديث عائشة حديث حسن صحيح وقولها يجاور وقولها يجاور تعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا في العشر الأواخر في كل وتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة وآخر ليلة من رمضان. قال الشافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه ويقال له أن التمسوا في ليلة كذا فيقول التمسوا في ليلة كذا. قال الشافعي وأقوى الرواية عندي فيها ليلة 21. وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. وروي عن بخلاف أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. أخبرنا بذلك عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن المعمل عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد قال قلت لأبي بن كعب أن علمت يا أبا المنذر أنها ليلة 27؟ قال بلى. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحة تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا. والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتذكروا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر فقال ما أنا بملتمسها لشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر فإني سمعته يقول التمسوها في 90 يبقين أو 70 يبقين أو 50 يبقين أو 30 أواخر ليلة. وكان أبو بكر يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد. هذا حديث حسن صحيح. باب منه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غير. هذا حديث غريب حسن صحيح. باب ما جاء في الصوم في الشتاء. حدثنا محمد بن مشاري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن نمير بن علي بن عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة في الصوم في الشتاء. هذا حديث مرسل عن عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد ابراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. باب ما جاء وعلى الذين يطيقون عهد اهل القتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن شجاع يزيد مولى سلمة بن الاكوع عن سلمة بن الاكوع قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية وطعام مسكين قال كان من اراد منا ان يفطر ويبتدي حتى نزلت الايه التي بعدها فنسختها. هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد هو ابن عبيد مولى سلمة بن الاكوع. باب من اكل ثم خرج سفرا. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن اسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب انه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن منكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحو هذا حديث حسن. ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير المديني وثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر وهو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المديني وكان ابن معين يضاعفه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقال للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من دار المدينة أو القرية. وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. باب ما جاء في كفة الصائم. حدثنا أحمد بن قال حدثنا أبو عامر عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن أن حسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفة الصائم الدهن والمجمر. هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأمون من أيضا. باب ما جاء في الفطر والأطعمة متى يكون. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن اليماني عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. سألت محمدا قلت له محمد بن كثير سمع من عائشة قال نعم يقول في حديث سمعت عائشة. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج. ابن حدثنا محمد بن مشارق قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبانا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر في رمضان فلم يعتكف عاما, فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس بن مالك, واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. فقال بعض أهل العلم إذا قطع اعتكافه وجب عليه القضاء, واحتج بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه واعتكف أسرا من شوال, وهو قول مالك. وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج, فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه, ولا يجب عليه ذلك, وهو قول الشافعي. وقال الشافعي كل عمل لك أن لا تدخل فيه, فإذا دخلت فيه فخرجت منه, فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. في الباب عن أبي هريرة.
نعم, هنا ابن أبي عدي هذا منسوب لجده, اسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة.
الله الله. باب المعتكف يخرج لحاجة. لم حدثنا ابن مصعب المديني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدى إلي رأسه فرجله, وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة, وروى بعض عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة, وصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة. هكذا روى الليث بن ابن شهاب الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. حدثنا بذلك قتيبة بن الليث, والعمل على هذا عند أهل العلم. إذا اعتكف الرجل إلا إذا اعتكف الرجل ألا يخرج من الاعتكاف إلا لحاجة الإنسان, واجمع على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والموت. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف, فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من يعود أن يعود المريض شيء الجنازة وشهد الجمعة إذا شرط ذلك, وهو قول سفيان الثوري بن مبارك. وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من ذلك, وروى للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه ألا يعتكف إلا في المسجد الجامع, لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة, فقالوا لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من المعتكف. أن يخرج من المعتكف لغير قضاء حاجة الإنسان, لأن خروجه لغير قضاء حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف, وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة. وقال إسحاق إن شرط ذلك فلو أن يتبع الجنازة ويعود المريض. باب ما جاء في قيام شهر رمضان.
بارك الله فيك. والقراءة عند الشيخ الحلال يحيى الحلال.
بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الترمذي رحمة الله علينا وعليه. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر, فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل, ثم لم يقم بنا في السادسة, وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل, فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة, ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر, وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له ما الفلاح؟ قال السحور. هذا حديث صحيح من حسن. واختلف أهل العلم في قيام رمضان, فرأى بعض من يصلي 41 ركعة مع الوتر, وهو قول أهل المدينة, والعمل على هذا عندهم بالمدينة. واكتوى أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة, وهو قول الثوري بن المبارك والشافعي. قال الشافعي وهكذا أدركت بولدين بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق السلام على الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قائلا. باب ما جاء في فضل من فطر وصائم. حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر وصائم كان له مثل أجر غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هذا حديث حسن صحيح. باب التوقيف في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة, ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر, وصدر من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك. في الباب عن عائشة هذا حديث صحيح. وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حمة مكة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو بعث إلى مكة إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح, سمعته أذناي وآه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم بها أنه حمد الله وأثنى عليه, ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس, ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشرك بها دما ويعطيد بها الشجرة, فإن أحد توخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك, إنما أذن لي في ساعة من النهار. وقد عادت حمتها اليوم كحمتها بالأمس, وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبا شريح ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح, إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فار بدم ولا فار بخيبة. وروي بخزية وبخزية. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وحديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وابو الشريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي. ومعنى قولي ولا فار بخرب يعني جنايه، يقول من جنى جنايه اصاب دما ثم جاء الى الحرم فكانه يقام عليه الحد، ما جاء في ثواب الحج والعمره. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمره فانهما ينفان في الفقه والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضه، وليس للحجه المبرور ثواب الا الجنه. وفي الباب عن عمر وعمرو وربيعه وابي هريره وعبد الله بن حبشي وام سلمه وجابر. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يغفر ولم يشرك فيه ولو ما تقدم من ذنبه. حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. ابو حازم كوفي والاشجعي واسمه سلمان مولى عزه الاشجعيه. باب ما جاء من التغريض في ترك الحج. وحدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعه بن عبد المسلم البائلي قال حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وضاحيه بلغوا الى بيت الله ولم يحج فلا علي ان يموت يهوديا او نصرانيا، وذلك ان الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه بسنده. فقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث ضعف في هذا الحديث. باب ما جاء بجاب الحج بالزاد وضاحيه. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال زاد وضاحيه. هذا حديث حسن. والعمل عليه عند اهل العلم ان الرجل اذا ملك زاد وضاحيه وجب عليه الحج. ابراهيم يزيد هو الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض اهل الحديث من قبل حفظه. باب ما جاء كم فرض الحج. وحدثنا مسعود الاشعري قال حدثنا منصور بن ودان كوفي عن علي بن عبد الاعلى عن ابي عن ابي البختي عن علي بن ابي طالب قال لما نزلت لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله قالوا يا رسول الله في كل عام؟ فسكت فقالوا يا رسول الله في كل عام؟ قال لا ولو قلت نعم لوجبت. فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره وحديث علي غريب من هذا الوجه. واسمه ابي البختي سعيد بن ابي عمران وهو سعيد بن فيروز. وسالت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن الا انه مرسل وابو البختي لم يدرك عليا. باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن ابي زيد قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جابر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل ان يهاجر وحجه بعدما هاجر. معها عمر فساق 63 بدنا. وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لابي جاد وفي انفه بره من فضه فنحوها. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنه بوضعه فطبخت وشرب من مراقيها. هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه الا من حديث زيد بن حباب. ورايت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن ابي زياد. وسالت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جابر عن ابي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورايت لا اعد هذا الحديث محفوظا. قال انما يروى عن الثوري عن ابي اسحاق عن مجاهد موسله. وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال قلت لانس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجه واحده واعتمر اربع عمر، عمره في ذي القعده وعمره في الحديبيه وعمره مع حجته وعمره الجعوان اذ قسم غنيمه حنين. هذا حديث حسن صحيح. وحبان بن هلال وحبيب الاصلي وجليل ثقه والثقه يحيى بن سعيد القطان. باب ما جاء كم اعتمر. باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر، عمرة الحديبية عمرة الثانية من قابل عمرة القصاص في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعوان والرابعة التي مع حجته. وفي الباب عن انس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وحديث ابن عباس حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر ولم يكفي عن ابن عباس. وحدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزمي قال
المخرمي
حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخضرمي قال حدثنا سفيان
المخرمي
أحسن الله إليك. وحدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سعيد بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. باب ما جاء من أي موضع نحو النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بأبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم. وفي الباب عن ابن عمر وأنس بن مسعود رخوة حديث جابر حديث حسن صحيح. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. هذا حديث حسن صحيح. ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد
تكذبون يعني تخطئون فيها النبي صلى الله عليه وسلم على لغة أهل الحجاز.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام الحظ قال حدثنا خصيف قال حدثنا عبد السلام الحظ عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. وهذا حديث حسن غيب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حظ، وهو الذي يستحب أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. باب ما جاء في فوائد الحج. حدثنا أمواب مصعب قضاة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد الحج في الباب عن جابر وابن عمر. وحديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو يعني ابن وأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الحج وفوض أبو بكر وعمر وعثمان. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع الصيغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا. وقال الثوري أن فوضت الحج فحسن، وإن قوضت فحسن، وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله، وقال أحب إلينا لفوات ثم التمتع ثم القوام. باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمر. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج في الباب عن عمر وعمران بن حصين. وحديث أنس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاره من أهل الكوفة وغيره وغيرهم. باب ما جاء في التمتع. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص الضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك فإن عمر الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. هذا حديث صحيح. حدثنا عبد الحميد قال أخبرني يعقوب بن بوهيم سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدث أنه سمع رجل من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال. فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي اتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو موسى بن محمد المثنى قال حدثنا عبد الله بن ديس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر. وحديث ابن عباس حديث حسن. لقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج، فهو متمتع عليه ودم استيسر من الهدي. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ما يستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم في العشر ويكون آخره يوم عرفة. فإن لم يصوم في العشر صام أيام التشريق. وفي قول بعض العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة. أهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في التلبية. حدثنا أحمد بن قال حدثنا إسماعيل المغيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قالت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يزيد من عندي بيته تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا حديث صحيح. في الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة. وحديث ابن عمر حديث صحيح حسن صحيح. العمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره وقول بسم الله التوبة والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي وإن زاد زائد من التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي إنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد ابن عمر في تلبية من قبل لبيك وأغضاء إليك والعمل. ما جاء في فضل التلبية والنحو. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن كذب عن عبد الرحمن بن أبو عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج. وحدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجين وشجين ومتوا حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وحدثنا الحسن محمد الزعفراني عبد الرحمن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا عبيد بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وحديث أبي بكر حديث غيب لا نعرفه إلا من حديث أبي ابن أبي فديك ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان محمد بن كذب وإسماعيل عبد الرحمن بن يوبوع وقد هو محمد بن كذب عن سعيد بن عبد الرحمن بن يوبوع عن أبي غير هذا الحديث وهو أبو نعيم الطحان ضواب بن صواد. هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن كذب عن سعيد بن عبد الرحمن ابن يوبع عن أبي عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في ضوار. سمعت أحمد بن حسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال بهذا الحديث عن محمد بن كذب عن ابن عبد الرحمن ابن يوبع عن أبيه فقد أخطأ. وسمعت محمد يقول ذكرت له حديث ضوار بن صواد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ. فقلت قد روى غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته. فقال لا شيء إنما هو عن ابن أبي فديك ولم يذكر فيه عن سعيد بن عبد الرحمن. ورأيته يضعف ضوار بن صواد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحو البدن. البدر. باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. حدثنا عبد المنيق قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عبد بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح وهو بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح الصحيح وخلاد بن السائب عن أبيه وخلاد بن السائب وخلاد بن سويد الأنصاري في الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة بن عباس. باب ما جاء في الاغتسال عند الحرام. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن عقب بن ودن عن ابن ابي الزناد عن ابي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابي انه النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الاهلال واغتسل. هذا حديث حسن غريب. وقد استحب بعض اهل العلم الاغتسال عند الحوام وهو قول الشافعي. باب ما جاء في مواقيت الحوام لاهل الافاق. حدثنا احمد المنيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب النافع عن ابن عمر ان رجلا قال من اين نهل يا رسول الله؟ قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قون. قال واهل اليمن من يالم لهم في الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. العمل على هذا عند اهل العلم. حدثنا ابو كمي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن ابي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق. هذا حديث حسن. باب ما جاء فيما لا يجوز المحرم لبسه. حدثنا قتيبه قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر انه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تامرنا ان نلبس من الثياب في الحوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البوانس ولا العمائم ولا الخفاف الا ان يكون احد ليست له نعلان فلبسوا الخفين ولا يقطعهما ما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الوص ولا تنتقب المراه الحرام ولا تلبس القفازين. هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم. باب ما جاء في لبس السراويل والخفين ما اذا لم يجد ازار عليه. وحدثنا احمد بن عبده الضبي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم اذا لم يجد ازار فليلبس السراويل واذا لم يجد عليه فليلبس الخفين. وحدثنا قتيبه قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو النحو في الباب عن ابن عمر وجابر. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. قالوا اذا لم يجد المحرم ازار لبس السراويل واذا لم يجد النعلين لبس الخفين. وقول احمد قال بعضهم على حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ويقطع ما اسفل من الكعبين وهو قول سفيان الثوري والشافعي. ما جاء الذي يحرم عليه قميص او جبه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن علي بن اميه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابيا قد احرم عليه جبه فما هو ان ينزعها. وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار وعن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو بمعنى. وهذا صح في الحديث قصه. وهكذا وقتاده والحجاج بن عطاء وغير واحد عن عطاء عن علي بن اميه صحيح ما هو عمرو بن دينار بن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواء. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زوري قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بواسق يقتلن في الحوم الفاوت والعقب والغواب والحديه والكلب العقوب. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريره وابي سعيد وابن عباس. حديث عائشه حديث حسن صحيح. وحدثنا احمد بن منيع قال حدثنا وشيم قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقوب والفاوت والعقرب والحداءه والغواب. هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم. قال المحرم يقتل السبع العادي والكلب وهو قول سفيان الثوري والشافعي. قال الشافعي كل سبع عدا على الناس او على دوابهم فللمحرم قتله. باب ما جاء بالحجامه المحرم. حدثنا قتيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في الباب عن انس وعبد الله بن بحينا وجابر. وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد وخص قوم من اهل العلم بحجامه المحرم قالوا لا يحلق شهرا. وقال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضوء. وقال سفيان الثوري والشافعي لا باس ان يحتجم المحرم ولا ينزع شعره. باب ما جاء في كراهيه تزويج المحرم. حدثنا احمد المنيع قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب عن نافع عن نبي بن وهب قال اراد ابن معاويه ان ينكح ابنه فبعثني الى ابان بن عثمان وامير المسلمين بمكه فاتيت وقلت ان اخاك يريد ان ينكح ابنه فاحب ان يشهدك ذلك. قال لا والله إلا عربيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. في الباب عن أبي رافع وميمونة. وحديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر. وقول بعض فقهاء التابعين يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم وقالوا إن نكح فنكاحه باطل. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوضاق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بين أبيها وأهلها وكنت أنا رسول فيما بينهما. هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوضاق عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان ويسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وأهلها. وروى مالك موسلة وروى أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة موسلة وروى عن زيد عن يزيد بن أصم عن ميمونة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وروى بعضهم عن يزيد بن أصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. ويزيد بن أصم هو ابن أخت ميمونة. ما جاء في رخصة بذلك. حدثنا حميد بن أسعد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن هكيم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وفي الباب عن عائشة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. النبي يقول سفيان الثوري والكوفة حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن هكيم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت ابو الشعثاء يحدث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا حديث صحيح. ابو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. لقد اختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بطريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أم تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسيف في طريق مكة. وماتت ميمونة بسيف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسيف. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا وابن جي قال حدثنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن أصلم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال بنى بها حلالا وماتت بسيف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها. هذا حديث غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن أصلم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. باب ما جاء في أكل الصيد المحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البلي لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة وحديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماع من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد المحرم بأس إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله. قال الشافعي وهذا أحسن حديث وهو في هذا الباب وأقيس. والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. وحدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن نضير عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه من يناوله صوته فأبوا فسألهم ومحوا فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتل فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بعضهم فدرك النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث ابن نضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء. هذا حديث حسن صحيح. باب ما في جاء في كواية لحم الصيد المهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن الجثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواه أو بودان فأدى له حمار وحشيا فودوا عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الكراهية قال إنه ليس بنا ود عليك ولكنا حوم. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذاب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيهم إلى هذا الحديث وكره أكل الصيد المحرم. قال الشافعي وإنما وجه هذا الحديث عندنا إنما وده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له حمار أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. وفي الباب عن علي وزيد بن أوقب باب ما جاء في صيد البحر المحرم. حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجنا عمره فاستقبلنا رجل من جواد فجعلنا ضرب أصياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سبيان وقد تكلم فيه الشعبة. وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجواد فيأكله وراء بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وأكله. باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. حدثنا أحمد بن يعقل حدثنا إسماعيل بن أبي قال أخبرنا من جويج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع صيد هي قال نعم قال قلت وأكلها قال نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. هذا حديث حسن صحيح. وقال علي قال يحيى بن سعيد وهو جرير بن حزم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر. حديث ابن جويج صح وقول أحمد وإسحاق. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء. أما جابر الاغتسال دخول مكة حدثنا يحيى موسى قال أخبرني هارون وصالح قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ. هذا حديث غير محفوظ الصحيح وهو نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة. وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعف أحمد بن حنبل وعلي بن المدينة وغيرهما لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروج من أسفلها. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. والباب عن ابن عمر حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة تناول. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة تناول. هذا حديث حسن. باب ما جاء في كوايته وفي اليدين عند رؤية البيت. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله يرفع رجل يديه إذا رأى البيت وقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله ورفع اليدين عند رؤية البيت. إنما نعرف من حديث شعبة عن أبي قزعة واسمه أبي قزعة سويد بن حجير. باب ما جاء كيف الطواف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد واستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثة ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر وبعد ركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله والباب عن ابن عمر حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أبا جابر ومن الحجر إلى الحجر وحدثنا علي بن خشم قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعا وفي الباب عن ابن عمر حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قال الشافعي إذا ترك ومل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه إذا لم يمل في الأشواط الثلاثة ولم يمل فيما بقي وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة ومل ولا على من أحرم منها باب ما جاء في استلام الحجر وركن اليماني دون ما سواه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ومعمر معلم الخثيمين عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود وركن اليماني فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور في الباب عن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ما العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يستلم إلا الحجر الأسود وركن اليماني أما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جوجن عن عبد الحميد عن ابن يعلى على أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بيته مطبعا عليه بود هذا حديث الثوي عن ابن جوجن ولا العفو إلا من حديث وهو حديث حسن صحيح وعبد الحميد وابن جبير شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية أما جاء في تقبيل الحجر وحدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عمش عن أبي إبراهيم عن عابس بن أبي عقاد رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك وفي الباب عن أبي بكر وعمر حديث عمر حديث حسن صحيح وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عوبي أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال رجل أرأيت إن غلبت عليه أرأيت إن زحمت فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وهذا هو الزبير بن عوبي روى عن محمد بن زيد والزبير بن عوبي كوفي يكنى أبا سلمة سمع من أنس بن مالك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى عن سفيان الثوري غير واحد من الأئمة حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه العمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلم بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذ به وكبر وهو قول الشافعي باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل الموت تحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف البيت سبعا فقرأ واتخذ مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر واستلم ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا واختلف أهل العلم في من طاف البيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال بعض أهل العلم لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج مكة إن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة لملكه حتى أتى بلاده أجزأه عليه دمه وقول سفيان الثوري قال بعض من ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزي وقول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب ولا يجوز الحج إلا به أما جاء في السعي بين الصفا والمروة حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت بين الصفا والمروة ليوي المشركين قوته وفي الباب عن عائشة بن عمر وجاء حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والذي يستحبه أهل العلم أنه يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رآه جائزا حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن الفضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمعان قال رأيت ابن عمر يمشي بالمسعى فقلت له وتمشي بالمسعى بين الصفا والمروة قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا ما جاء في الطواف وركب حدث مش بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على وعده فإذا انتهى إلى وقني أشار إليه والباب عن جابر والطفيل وأم سلمة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عدم وقالوا الشافعي ما جاء في عقد الطواف حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شريك عن ابي اسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جويه عن ابي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت 50 مره خرج من ذنوبه كوم ولدته امه وفي الباب عن انس بن عمر حديث ابن عباس حديث غريب سالت محمدا عن هذا الحديث فقال انما هو هذا عن ابن عباس قوله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب السختياني قال كان يعدون عبد الله بن سعيد بن جويه افضل من ابيه وله اخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جويه وقد روى عنه ايضا باب ما جاء في الصلاه بعد العصر ما يطوف بعد الصبح حدثنا ابو عمار وعلي بن خشم قال اخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباء عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف ما تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار وفي الباب عن عباس ما بذو حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباء أيضا وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح في مكة فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر بعد الصبح وقول الشافعي وأحمد وإسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر ولم يصلي حتى تغرب الشمس وكذلك إذا طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس احتجوا بحديث حديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل في ذو طوى فصلى بعدما طلعت الشمس وهو قال سبيته يوم مالك بن أنس. باب ما جاء ما يقوى في ركعتي الطواف. حدثنا مصعب بن مدين قواة عن عبد العزيز بن عمران عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوى في ركعتي الطواف بسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل والله أحد. حدثنا الناتق حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر بن محمد عن أبي أنه كان يستحب أن يقوى في ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون قل والله أحد. وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران حديث جابر بن محمد عن أبي. في هذا أصح من حديث جابر بن محمد عن أبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. باب ما جاء في كوات الطواف عيان. حدثنا علي بن خشم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أوثية قال سألت عليا بأي شيء بعث قال بأربع قال بأوضع قال يدخل الجنة إلى نفس مسلمة ولا يطوف البيت عليا ولا يجتمع المسلمون المشركون بعد عام هذا. وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر. في باب عن أبي هريرة وحديث علي حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحو قال زيد بن أوثير وهذا صح. وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أوثير. باب ما جاء في دخول الكعبة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي مليكة عن عائشة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قضي العين طيب النفس ورجع إلي وأحزن فقلت له قال إني دخلت الكعبة وددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعد. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر في الباب. عن أسامة بن زيد الفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبان عثمان حديث بلال حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر العلم لا يرون في الصلاة في الكعبة باسا. وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكيف أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي لا بأس أن يصلى المكتوبة التطوع في الكعبة لأن حكم النافلة المكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. فما جاء في كسر الكعبة. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن أسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له حدثني بما كنت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة قال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عدي بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. هذا حديث حسن صحيح. بما جاء في الصلاة بالحجر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وقال صلي الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصوا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال. باب ما جاء في فضل الحجر الأسود. وكنا حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو شد بياض من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أبي هريرة وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وحدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زويع عن وكيع بن أبي يحيى قال سمعت موسى الحجر من قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن وكنا والمقام يقوتتان من يقود الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمسونهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله. وفيه عن أنس أيضا وحديث غريب. ما جاء في الخروج إلى منى والمقام فيها. حدثنا أبو سعيد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن الأجلة عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء بن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الضوء والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. ما إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه من قبل حفظه. حدثنا أبو سعيد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن الأجلة عن الأعمش عن حكم عن مكثر عن ابن عباس أن صلى بمنى الضوء والفجر ثم غدا إلى عرفات. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلى خمسة حديث وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. لما جاء أن من المناخ من سبق. وحدثنا يوسف بن عيسى محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن سوائل بن عن إبراهيم المهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلنا يا رسول الله أنا نبدي لك بناء أن يضلك بناء قال لا من المناخ من سبق. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو العاص عن أبي إسحاق عن عائشة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. في الباب عن مسعود بن عمر وأنس حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح. وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدر من إمارته. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة. قال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا وهو قول مجرد وسفيان الثوري بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى وقول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي. باب ما جاء في الوقوف في عرفات والدعاء بها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن أمير بعل الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمه فقال أن رسول الله فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. وفي الباب عن علي وعائشة وجبير مطعم والشهيد بن سويد الثقفي حديث ابن وهب عن الأنصاري حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن أمير بعل اسمه يزيد بن أمير بعل الأنصاري وإنما نعرف له هذا الحديث الواحد. حدثنا محمد بن عبد الله على الصفعان البصري البصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بمزدلفة يقولون نحن قطين الله نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة أنزل الله ثم أفيض من حيث أفاض الناس. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم عرفات خارج من الحرم. فأهل مكة كانوا يقفون بمزدلفة يقولون نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات أنزل الله ثم أفيض من حيث أفاض الناس الحمص هم أهل الحرم. باب ما جاء عن عرفة كل موقف. حدثنا محمد الشرق قال حدثنا أبو أحمد الزبير قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وقال هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف. ثم أفضى حين غربت الشمس غاد أبو أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما أصبح أتى قزعة وقف عليه فقال هذا قزعة وهو الموقف وجمع كلها موقف. ثم أفضى حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخفت حتى جاوز الوادي فوقف وأردب الفضل. ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر وقال هذا المنحر ومن كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خذعان فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركه فريضة الله بالحج فيسأل الحج عنه قال حج عن أبيك قال ولو عنق الفضل. فقال العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال أحلق وقصر ولا حرج. قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أومي قال أومي ولا حرج. ثم أتى البيت فطاف ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبك عليه الناس لنزعت. وفي الباب عن جابر حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرف من حديث علي من إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد عن التوي مثل هذا. والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقال بعض أهل العلم إذا صلى رجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمعه وهو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. وزيد بن علي هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب. فما جاء في الإفاضة من عرفة حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع وبشر بن سيوة بن نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وزاد فيه بشر وأفاض من جميع عليه السكينة وأمرهم بالسكينة وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يوموا بمثل حصل خذ فيه. وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وفي الباب عن أسامة بن زيد حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة حدثنا محمد بن الشرق قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن أبا عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. فحدثنا محمد بن الشرق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمد بن الشرق قال يحيى الصواب حديث سفيان والباب عن علي وأبي أيوب بن عبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد وحديث ابن عمر رواية هو سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد. وحديث سفيان حديث حسن صحيح والله يسوي هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر وحديث صحيح أيضا. ورواه سلمة بن كيل عن سعيد بن جبير وما بإسحاق فإنما هو عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر. قال سفيان إن شاء صلى المغرب ثم تعشى وضع ثيابه ثم قام وصلى العشاء. وقال بعض العلم يجمع بين المغرب والعشاء مزدلفة بأذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء. وقول الشافعي والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع فإذا أتى جمعا والمزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه. وقول سفيان الثوري باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. حدثنا محمد الشرق قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن المادي قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمرو أن الناس من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج يمين ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وزاد يحيى وأردف رجلا فنادى حدثنا بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيان عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وقال ابن أبي وقال سفيان بن عيينة هذا أجود حديثنا وهو سفيان التوي. والعمل على حديث عبد الرحمن بن عمرو عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزي عنه إن جاء بعد طلوع الفجر واجعله عمرة عليه الحج من قابل. وهو قول الثوي والشافعي وأحمد وإسحاق وقد هو شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث التوي. قال وسمعت الجاود يقول سمعت وكيعا يقول وهو هذا الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك. وحدثنا بن عمرو قال حدثنا سفيان عن داوود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد زكي بن أبي زايد عن الشافعي عن عروة بن الضبيس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إن جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى التفت. وهذا حديث حسن صحيح. قوله تفت يعني نسك وقالوا ما تركت من حبل إلا وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له حبل وإذا كان من حجارة يقال له جبل.
نعم الحبل معنى الجبل
صلى الله عليه. باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل. وفي الباب عن عائشة أم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر وفضل بن عباس. وحديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث صحيح روي عنه من غير وجه. وهو شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهلي من جمع بليل. وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش. وزاد فيه عن الفضل بن عباس وهو ابن جوج وغيره. هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكره عن الفضل بن عباس. حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن المسعود عن الحكم عن مقصر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا تقوم الجمعة حتى تطلع الشمس. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعف من مزدلفة بليل يصيحون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يمون حتى تطلع الشمس. ورخص بعض أهل العلم في أن يوم بليل. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي. باب حدثنا علي بن خشر قال حدثنا عيسى بن موسى عن ابن جريج عن الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم ناحي ضحى. وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر إلى العلم أنه لا يوم بعد يوم النحر إلا بعد الزوال.
الله فيكم. قراءة عند الشيخ نبيل الحذاء.
باب ما جاء أن الإفاضة من جميع قبل طلوع الشمس. حدثنا قتيبة قال حدثنا مخالد الأقمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. وفي الباب عن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وإنما كان الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. حدثنا عمرو بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول كنا وقوفا بجمع. فقال عمر بن الخطاب إن مشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق تبير. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخلف. حدثنا محمد وشاري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار مثل حصى الخلف. وفي الباب عن سليمان بن عبد الله حصي عن أمه وهي أم جندب بن يزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ. هذا حديث حسن صحيح. وهو الذي اختار أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخلف. فأبو ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. حدثنا أحمد بن عبد الضمي والبصري وقال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. هذا حديث حسن. باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زهري بن أبي زايدة قال أخبر الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة والنحر راكبا. وفي الباب عن جابر وقدمة عبد الله ومسلم عن عبد الله وابن الله وصحيح حديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث حسن. والعمل عليه ان رضي الله عنه يختار بعضهم ان يمشي الى الجبال. وقد روي عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمشي الى الجبال ووجهه هذا الحديث عندنا انه ركب في بعض الايام يقتدى به في فعله. وكلا الحديثين مستعمل عند اهل العلم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمار مشى اليه ذاهبا وراجعا. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه. والعمل على هذا عند اكثر يعني من قال ابو يركب يوم النحر ويمشي من ايام التي بعد يوم النحر. وكان من قال هذا لما راد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الليل. واذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركب يوم النحر ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر الى جمره العقبه. لما جاء الى تؤمن الجمار حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسوري عن جابر بن شداد بن صخاه عن جامع بن شداد بن صخاه عن عبد الرحمن بن يزيد انه قال لما اتى عبد الله جمره العقبه سلطان الوادي وسلطان الكعبه وجعل يرمي الجمره على حجب الايمن ثم رمى سبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم قال والله الذي لا اله غيره ها هنا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره. حدثنا انه قال حدثنا وكيع عن المسلمي بهذا الاسناد نحوه في مبيع الفضل من عباس بن عباس بن عمر وجابر حديث المسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون ان يروي الرجل في بطن وادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وقد رخص بعض اهل العلم لم يمكنه يرمي من بطن وادي رمى من حيث قدر عليه وان لم يكن في بطن وادي. حدثنا سمعان بن جهضمي وعن ابن حزم قال حدثنا عيسى بن سعد بن الله بن زياد بن القاسم بن محمد عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما جمع رمي الجمار والسعي بين الصلاه والمروه لاقامه ذكر الله. وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهيه قال الناس إن رمي الجمار. حدثنا أحمد بن قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على نقد ليس ضرب ولا ضرب ولا إليك إليك. وفي الباب عبد الله بن حضرة حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح. وأنا ما أعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل الحديث. باب ما جاء في الاشتراك في البدلة والبقرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن الزبير عن جابر أنه قال نعم مع النبي صلى الله عليه وسلم عمل حديبية البقرة عن سبعة والبدلة عن سبعة. وفي باب عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عباس حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وقول إسحاق واحتج بهذا. وحديث ابن عباس انما يعرفه من وجه واحد حديث الحوس. حدثنا حسين بن حريث وغير واحد قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين واقني عن علبان اخر عن حكمه عن ابن عباس انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضروا الاضحى فاشتركنا في البقره سبعه وفي الجزور عشره. هذا حديث حسن غريب وحديث حسين بن واقني. باب ما جاء في شعر البدر. حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع عن هشام الدسواي عن قتاده عن ابي حسن الاعرجي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا علي واشعر الذي في سيق الامام يمين الحنيفه وما طعنه الدم. وفي الباب عن مسعود مخرمه حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وابو حسن الاعرجي اسمه مسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الذي شعر وقوم ثوري وشافي وأحمد وإسحاق وسميت يوسف بن عيسى يقول سميت وكيع يقول في نروى هذا الحديث قال لا تنظر يقول يعني رأي في هذا فإن الإشعار سنة وقوله بدعة سمعت ومسائل يقول قلنا عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو حنيفة ومثلة قال الرجل فإنه قدر يعني رأي من تخيل أنه قال الإشعار مثلة قال فرأيت وكيع قل بغضب شديد وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال يرى ما حقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزيع عن قولك هذا باب حدثنا قتيبة بن سعيد أشهد قال حدثنا يحيى بن اليمان يسوي عن عبيد الله عن يعني عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هدية من قليل هذا حديث قريب لنا من حديث ثوري من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع بن عمر اشترى هدية من قليل وهذا أصح باب جاء في تقليل الهدي للمقيمين عندنا قلت وقال حدث الليث عن عبد الرحمن القاسم عن ابي عن عائشه انها قالت قلت ابتثلت وقال عند اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب هذا حديث حسن صحيح ولم على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا فلت الرجل هديه وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب يقيم حتى يحرم وقال بعض اهل العلم اذا فلت الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم اما جاء في تقليل الغنم حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عن سفيان المصري عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه انها قالت كنت افتن قال عند اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ولم ثم لا يحرم هذا حديث حسن صحيح ولم على هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم بما جاء إذا عطب الهدي وما يصنع به حدثنا أبو إسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن ناجية الخزاعية أنه قال قلت يا رسول الله كيف أصنع يا عظيم من البني قال فأنا ثم أغمسنا على في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلها وفي الباب عن ذؤيب بن أبي قبيصة وفي الباب عن ذؤيب بن أبي قبيصة الخزاعي حديث ناجية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هذه التطوع إذا عطب لا يأكل وهو ولا أحد من أهل رفقته ويحلي بينه وبين الناس يأكلون وقد زعزعن وقالوا الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن أكل منه شيء غريب مقدار ما أكل منه وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هذه التطوع شيء فقد ضمن باب ما جاء في حكم البدنة باب ما جاء في حكم البدنة حدثنا قتيبة قال حدثنا معاونة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها قال يا رسول الله بدنة قال له في ذلك أبي الرابية اركبها ويحك ويلك وفي الباب عن علي وابي وجاء من حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من اهل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم يركب المدن اذا احتاج الى ظهرها وقال الشافعي واحمد اسحاق وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر يضطر اليها بما جاء في ايجاد براس يبدا في الحلق حدثنا عمان بن حسين بن حرمه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن حسن عن سيدنا انس بن مالك انه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه واعطاه امراه ثم ناوله شقه الايسر فحلقه فقال قسمه بين الناس حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام النحو وهذا حديث حسن باب ما جاء في الحلق والتقصير حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابن عمر انه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق طائفه من اصحابه وقصر بعضهم قال ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلق مره ومرتين فقال من قصر في الباب عن ابن عباس ومن حصين وماريب وابي سعيد وابي مريم وحمشي بن جناده وابي هريره هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الا لان يختارون الرجل ان يحلق راسه ويقصر يرون ذلك الجيران وقول سفيان الثوري وقول الشافعي واحمد واسحاق فما جاء في كراهيه الحق للنساء حدثنا محمد موسى الحرشي الوصي قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا ابو قتاده عن كلاس عن علي انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المراه راسها حدثنا محمد بشار قال حدثنا ابو داود عنهما من عقلة نخاه ولم يذكر فيها علي حديث علي في اضطراب وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمه عن قتاده عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تحلق المراه راسها والعمل على ذلك ان يرون على المراه حلقا ويرون ان عليها تقصيبا ما جاء في من حلق قبل ان يذبح ونحر قبل ان يرمي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه الزهري عن عيسى بن صالح عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احلق قبل ان اذبح فقال اذبح ونحر رجلا سال اخر وقال احلق قبل ان ارمي فقال ارمي ونحر جاء في النبي عن علي وجابر بن عباس بن عمر واسامه بن شريك حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم اذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم باب ما جاء في الطيب من الاحلال قبل الزياره حدثنا احمد بن قال حدثنا هشيم قال اخبرنا رسول الله زاد عن عبد الرحمن الغازي عن ابي عن عائشه انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوم نحن قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك وفي الباب يعني ابن عباس حديث عائشه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون ان المحرم اذا رمى جمره العقد يوم نحن وذبح وحلق وقصر فقد حل له كل شيء حرم عليه الا النساء وقالوا شبيه واحد ويسحق وقد روي عن معمر الخطبي انه قال حل له كل شيء الا النساء والطيب وقد امر الله بان هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقالوا اهل الكوفه فما جاء نسجته تلبية الحج على ذنب بشار قال حدثنا عن سعيد قطع عن ابن جريج عن طه عن ابن عباس عن فضل ابن عباس انه قال رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا الى منى فلم يزل يلم حتى رمى الجمرة في الباب عن علي بن مسعود بن عباس حديث الفضل حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الحج لا يقطع تلبية حتى يرمي الجمرة وقال الشافعي واحمد واسحاق فما جاء نسجته تلبية الى عمر حدثنا انه قال حدثنا شيخ عن ابن ابي عن طه عن ابن عباس انه قال يرفع عن ابن عباس قال يرفع الحديث انه كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا سلم الحجر وفي الباب عن عبد الله بن عامر حديث ابن عباس صحيح عملوا عليه عند أكثر أهل العلم قالوا لا يقرأ المعتمر تلمية حتى يستلم الحجر. وقال بعض من يتأهل أبو يتيما كذا قرأ التلمية والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان وشافعي وأحمد وإسحاق. فما جاء في قوم زيارتي بالليل حدثنا محمد وشافعي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن الزبير عن ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قوم زيارتي إلى الليل هذا حديث حسن قد أخبر بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف زيارتي إلى الليل وسحب بعض من يزور يوم النحر وسحب بعض من يزور أخيرا إلى آخر يومنا. فما جاء في نزول الأوطان حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبي عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان ينزلون إلى الأبطح. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عن عباس حديث ابن عمر حديث حسن غريب إنما لكم حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر قال سمع بعض أهل العلم نزول الأوطان من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك قال شفيع ونزول الأوطان ليس من النسك في شيء إنما هو منزل نزل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس أنه قال ليس تحصيل شيء إنما هو منزل نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصيل نزول الأوطان هذا حديث حسن صحيح. فأبو من نزل أوطان حدثنا عن عبد الله الأعلى قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا أحمد بن معلم عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أنها قالت لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم الأوطان لأنه كان أسمح لي الرجال حديث حسن صحيح. حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه باب ما جاء في الجسر. حدثنا عن المطالب الكوفي قال حدثنا معاوية عن محمد يسوق عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله أنه قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إلي هذا حج قال نعم ولك أجر. وفي الباب عن أبي عباس حديث جابر حديث غريب حدثنا قتيبة قال حدثنا غزوة عن سويد الله إلى محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقد روي عن محمد بن كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا أحد المسلمين عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد قال حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين هذا حديث حسن صحيح. وقد أجمع أهل العلم أصل إذا حج ولا يدرك عليه حج إذا أدرك لا تزيان تلك الحجة عن حجة الإسلام وذلك المملوك إذا حج في رقة ثم عتق باري الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يزيع عنه ما حج فيها للرقة. وقال اسمي ذوري وشفي وأحمد وإسحاق باب حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت بن نمير عن شعبة بن سواه عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كنا إذا حجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان هذا حديث قديم لا نعرف إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها هي تلبي عن نفسها ويقول لا رب صوتي في تلبية. فما جاء في الحج عن شيخ الكبير والميت حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا رحمه بعد قال أحمد بن جرعش قال أخبرني هشام قال حدثنا سلمة بن ساري عن ابن عباس عن فضل بن عباس امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إنما يدعو فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع المستمع على الله البعير قال حج عنه وفي باب عن عليهم رضي الله عنه صين عوف وابن رزين وقيد وسودة بن سمعة بنت زمعة وابن عباس حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح. وروي عن ابن عباس عن صين عوف ما دنيا النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس عن طه سلم بن عبد الله الجواني عن أمتي النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وسألت محمد عن هذه الرواية وقال أوصفت شيء في هذا الباب يا رب ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد هو يكتب رواية كنا ابن عباس سمع من الفضل سمع من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فارسله ولم يذكر الذي سمعه منه وقصع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد من الحديث والعمل على ذلك عند اهل العلم وصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ومن يقول الثوري وابن مبارك وشافعي واحمد واسحاق يا رب لا يحج عن الميت وقال مالك اذا اوصى ان يحج عنه حج عنه وقد رخص وان يحج عن الحي اذا كان كبيرا ومثال لا يقدر ان يحج وقول ابن مبارك والشافعي. فاب من حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن شبهه عن نعمان بن سالم عن عبد بن اوس عن ابي رنز الى قيلي العقيلي نواه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ابي شيخ مسلم لم يستطع الحج ولا العمره ولا الطاعنه قال احج عن ابيك وانت من هذا حديث عسى وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أي أحيى الرجوع عن قيل ورزين وقيل اسمه لقيط وآمن حديثنا محمد بن عبد الله على قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي ماتت ولم تحج فحج عنها قال نعم حجي أنا وهذا حديث عن صحيح. لما جاء في المرأة واجب اسمه يعمل حدثنا محمد بن عبد الله على صنعه قال حدثنا عمر بن علي عن الحج عن محمد بن كثير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجب اسمه قال لا وأنت تسافر هو أفضل هذا حديث حسن صحيح. وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليس بواجبة وكان يقال لو ما حج هذه الحج لا تضر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. قال الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة وهو ضعيف لا تقوم مثله الحجة. وقد بلغنا عن ابن عباس انه كان يوجبها. باب من حدثنا احمد بن عبد الطبي قال حدثنا زيد بن عبد الله يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت المرأة الحج الى يوم القيامة وبالباب عن صراخة بن مالك بن جعش بن وجابر بن عبد الله. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح حديث حسن ومعنى هذا الحديث لا باس من عمرة في اشهر الحج وهكذا قال الشافعي واحمد واسحاق. ومعنى هذا الحديث ان اهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في اشهر الحج فلما جاء لي شهر رخص النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال دخلت المرأة بالحج الى يوم القيامة يعني لا باس من عمرة في اشهر الحج واشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من الحجة لا يمال لرجل يهيم الحج إلا في أشهر الحجة وأشهر الحور من رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهكذا قال غير واحد من هذه من ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فأبو ما ذكره في بعض العمرة حدثنا مكرم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سفيان عن صالح بن هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة هي عمرة تكفر ما بينهما والحج المطلوب ليس له جزاء إلا الجنة. هذا حديث حسن صحيح. وما جاء في العمرة من التنمي حدثنا يحيى بن موسى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعير عائشة من التنمي. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء من امرأة من الجعراء حدثنا مدار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير جناني المزاكي بن ابي مزعب عن عبد العزيز بن عبد الله عام محرش كعبي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعراء الى يوم الجمعة فدخل مكة الليلة فقضى امرأته ثم خرج من الليلة فاصبح في الجعراء تبايت فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن ساري حتى جمع الطريق فطريق جمع ببطن ساري فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس هذا حديث حسن وعلي وعلى عليكم محرش كبير عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث فهو ما جاء في عمرته وعلى جميع حدثنا مكرم قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر من أياش لا مشان حي بن أبي ثابت عن عمرته أنه قال سمع ابن عمر في أي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجب قالت عائشة ما اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وهو معه تعني ابن عمر وما اعتبر في شهر رجب قط هذا حديث غريب سمعت محمد يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عمرة بن زبير حديث حدثنا أحمد بن قال حدثنا حسن موسى قال حدثنا شيبان وصنع مجاهد عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أربعة كأن في رجب هذا حديث حسن غريب صحيح. فما جاء عمر الدين قال حدثنا عن بس محمد الدوري وقال حدثنا اسحاق المنصوري هو السلولي الكوفي وعن اسحاق بن اسحاق البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في قاده هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس. فما جاء في عمر رمضان حدثنا صنع علي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا اسحاق بن اسحاق الناصري يزيد عن ابن ام معقل أن أمي معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في يوم الله تعدل حجته وفي بابي عن ابن عباس وجابر وابي هريرة وأنس وهبي بن خباش ويقال هرم بن خباش وقال قال بيان وجابر عن شعبي عن وهبي بن خباش وقال داود الأودي عن شعبي عن هرم بن خباش ووهب أصح وحديث أمي معقل حديث حسن غريب هذا الوجه قال أحمد وإسحاق قدمت عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة قال إسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ مثل القرآن باب ما جاء في الذي يهل من حج من يكسر أو يعرج حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابن ماجه قال حدثنا حجاج بن قال حدثنا احمد بن كثير عن عكرمه قال حدثنا حجاج بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر او عرج فقد حلم عليه حجه اخرى فذكرت ذلك لي رايت ابن عباس قال صدق حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابن عبد الله الانصاري عن الحجاج بن وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث حسن وهاتف رواه غير واحد عن الحجاج الصوفي نحو هذا الحديث وروى عمر بن معاويه مسلم من هذا الحديث عن يحيى بن كثير عن عكرمه عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وحجاج صوف لم يذكر من حديث عبد الله بن رافع وحجاج ثقه حافظ عند اهل الحديث وسمعت محمد يقول رواية محمد بن عويس بن سلم صح حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرزاق قال قرأ عمر عن يحيى بن كثير على كلمة عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فما جاء في الاستراحة من الحجاج حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن هلال عن خباب عن كلمة عن ابن عباس أن أبو قال حدثنا عباد بن عوام عن هلال بن خباب عن كلمة عن عباس أن أبو بعث بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد الحج فاشتري قال نعم قالت كيف أقول قال قل لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك ما حي لي من الأرض حيث تحبسني وفي الباب عجب أسماء بنت أبي بكر وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون اشتراط في الحج ويقولون اشتراط فعرض له مرض عذر فله أن يحيل ويخرج من إحرامه وقول صحيح وأحمد وإسحاق ولم ير بعض أهل العلم اشتراط في الحج وقالوا إن اشتراط فليس له ويخرج من إحرامه ورونه كما لم يشترط باب من حدثنا عبد المنعم قال حدثنا عبد الله المبارك قال أخبرني عمر عزوري عن سلمي عامي أنه كان يمكن الشرط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا حديث عن صحيح ما جاء في المرأة تحيض وهذا الفيض هذا ذا قتيبة قال حدث الليث عن ابن رحمه قاسم عن نبي أنا عائشة أنا قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا صبية من تحوي أي الحاضة يا يمين فقال حابستنا أي قال وإنا قد فاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن وفي مبيع ابن عمر وابن عباس حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف زيارة فحاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء وقل ثوري وشفي وأحمد وإسحاق وحدثنا أبو عمان قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال من حج البيت فليكن آخر عهدي من بيت الله حيض ورخص له من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم فما جاء ما تقضي الحائض من الناس حدثنا علي بن حجي قال أخبرنا شريف عن جابر وهو ابن يزيد الجوعي وعن عبد الرحمن الأسودي عن أبي عن عائشة أنها قالت قلت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي مناسك الله إلى طواف البيت والعمل على هذا حديث ذلك أن الحائض تقضي الناس كلها أخل الطواف البيت وقد روي هذا الحديث عن عائشة ومن غير هذا الوجه أيضا حدثنا زيد بن قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري وأقصى من كلمة مجاهد وعطاء عن ابن عباس رواه على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي الناس كلها غير أن لا تقضي البيت حتى تطهر على حديث حسن غريب هذا الوجه فهو ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده من البيت حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي وقال حدثنا محمد بن الحجاج بن عطاء عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن يوسف عن حارث بن عبد الله بن يوسف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت وليكن آخر عهده بالبيت فقال له عمر خالطت من يديك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به وفي الباب عن ابن عباس حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب وهكذا رواه غير واحد عن الحجاج بن عطاء مثل هذا وقد خلف الحجاج في بعض هذا الإسناد فما جاء أن القارن يطوف طواف واحدة حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن معاوية الحجاج عن ابن الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طواف واحدة وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس حديث جابر حديث حسن والعمل على ذلك مع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم قالوا قارن يطوف طواف واحدة وقالوا شبيه وأحمد وإسحاق وقال بعض اهل العلم صلى الله عليه وسلم وغيره يطوف طوافا واسعا سعيا وقول ثوري واهل الكوفه حدثنا خلاد بن اسامه البغدادي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزاءه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. هذا حديث حسن غريب صحيح. هذا حديث حسن غريب صحيح غير واحد من عبيد الله بن عمر ولم يرفعه وصح. فما جاء أن مثل المهاجر من كتب على الصادري حدثنا أحد من قال حدثنا سبي بن عيانة عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع السائر بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي عن مرفوع قال ينفذ المهاجر ولد قطائم سكي بأن كتب ثلاثة. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه. هذا الإسناد مرفوعا باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. حدثنا عن الحجير قال أخبر إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فدفن من الأرض وشرع كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من أيوب نسائب عابد سائق لربنا حمد صدق الله وأنا ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وفي باب عن البراء ونسوا وجاب الحديث بن عمر حديث أحسن صحيح. فهو ما جاء من محرم يموت في إحرام حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جبير بن عباس أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سافر فرى رجلا سقط عن بعيره فوقص فمات وهو محرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا يا يسري وكفنوا في ثوبه ولا تكفن رأسه غيره بعد يوم القيامة يهيل وهو يلبي. هذا حديث حسن صحيح. وقال سفيان الثوري وشافعي وأحمد وإسحاق قال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به ما يصنع بغير المحرم. فهو ما جاء أن المحرم يشتري عينه فيضمدها بالصدر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن أيوب بن موسى عن أبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عليه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال ضمدهما بالصبر. فإني سمعت عمر بن عفان يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضمدهما بالصبر. هذا حديث عن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يرون بس يتنا والمحرم بدواء ما لم يكن فيه طيبة. فما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرام ما عليه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سفيان وابن أبي نجيح وحميد بن الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر الله به وهو بالحليبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم ويوقد تحت قدره والقدر يتهافت على وجهه قال أتدرك أوامك هذه؟ قال نعم. فقال احلق رأسه قميصين بين ستة مساكين والفراق ثلاثة أصبع يصوم ثلاثة أيام أو نسك نسيكة. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم غير من المحرم إذا حلق ولبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب عليه كفارة مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ما جاء في رخصة للرعاة أيام يوم وإذا ويوم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزب عن أبي عن أبي المداح بن عدي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة يوم ويوم ويدع يوما. هكذا روى ابن عيينة وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أبي المداح بن عاصم بن عدي عن أبي ورواية مالك أصح وقد رخص من أهل العلم للرعاة يوم ويوم ويدع يوما وهو قول الشافعي. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أبي المداح بن عاصم بن عدي عن أبي أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في ميتوته يوم ويوم النخرة يجمعون رمي يوم من يوم النحر فيرمون في أحد ما قال مالك ورنت وأنه قال في الأول من ثم يرمون يوم النفر. وهذا حديث حسن صحيح. ووصل حديث ابن عيينة عن عبد الله بن بكر باب حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد وابن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا عن سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أسلم بارك أن عليا قادما رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهلت قال أهلت يا أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا معي هل أهللت. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما جاء يوم فيه يوم الحج الأكبر حدثنا عبد الوارث قال عن ابن عبد الصمد حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أبي عن محمد بن إسحاق عن إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر ولم يرفع هذا صاحب الحديث أول ورواية ابن عيينة موقوفة وصاحب رواية محمد بن إسحاق موقوفة. هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن إسحاق عن الحارث عن علي موقوفة. باب ما جاء في السنة مرة حدثنا قتيبة قال حدثنا جن عن أبي سامي عن عبيد بن عمير عن أبي أن ابن عمر كان يزاحم على ركن فقلت يا عبد الرحمن إنك تزاحم على ركن زحاما ما رأيت أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة الخطايا وسمعته يقول من طاف في هذا البيت سبوعا فأحصاه كان كيد في رغبته وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له حسنة. وروى حماد بن زيد عن عطاء سمع عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. وهذا حديث حسن. فما جاء في كلام الطواف حدثنا قتيبة قال حدثنا جميع عطاء بن سبي عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنك تتكلم به فمن تكلم به فلا يتكلمن إلا بخير. وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغير يقطع سعد بن سعد بن عباس من قبل ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء بن سائبه. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يسحبون لا يتكلم الرجل في طواف الا لحاجه او بذكر الله تعالى او من العلم. فما جاء في هذه الاسئله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن ابن خدينا سيد بن جبير عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله لبعث انه الله يوم القيامه له عينان يبصر بهما ولسان ينطق يشهد على من سلم في حق. هذا حديث حسن. باب حدثنا ان قال حدثنا وكيل عن احمد بن سلمه السابخ السبخي عن سيد بن جبير علي بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بزيت ومقيم غير المقتة مقتة مضيم هذا غريب لا نقول من حديث فرقد سبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد سبخي وروى عنه الناس باب ما جاء في ماء زمزم حدثنا عن قرمي قال حدثنا خلاد بن يزيد الجردي وقال عن زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تحمل بماء زمزم وتخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل هذا الحديث أحسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه باب حدثنا عن مريم بن وزير وزير معنا واحد وقال حدثنا إسحاق بن يزغل أزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن ربيعة قال قلت يا سعد اثنين بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه قال بنا قال اول فهين صلى العصر يوم النهر قال بنا طيب ما قال افعل كما يفعل كيف هل كما يفعل امراؤك هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث اسحاق الازرق عن الثوري اخر ابواب الحج بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في ثواب المريض حدثنا النادى قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوق إلا رفع الله بها درجة وحط بها عان وحط عنه بها خطيئة وفي الباب خطيئة وفي الباب عن سلمة وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن عمرو وأسد بن كوز وجابر وعبد الرحمن بن الزهراء بموسى حديث عائشة حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا أبي عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء
الحديث السابق لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفع الله بها درجة فما بالكم أيها الأحبة بمن أصابه التعب والنصب في سماع حديث رسول الله وفي طلب العلم صلى الله الأجر للجميع
حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا ابي عن اسامه بن زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهم حتى الهم يهم حتى الهم يهمه الا يكفر الله به عن سيئاته هذا حديث حسن في هذا الباب وسمي التجار لا يقول شميس وكيع يقول انه لم يسمع في الهم انه يقول كفاره في هذا الحديث قد روى بعض هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ما جاء في عياده المريض حدثنا احمد بن سلمه قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا خالد بن حدان ابي غلبه عن يسار عن ابي يسمع حديث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفات الجنه وفي الباب عن علي وابي موسى وزرعي وابي هريره وعن سماجه بحديث ثوبان حديث حسن وراه الغفاري وعاصم بن احمد وهذا الحديث عن غلبه عن اشعث عن اسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وسمعت محمد يقول وراه هذا الحديث عن اشعث عن اسماء وقال محمد وحديث ابي غلبه انما عن ابي اسماء الى هذا الحديث وعيني عن ابي اشعث عن ابي اسماء حدثنا ابقى من هو وزير الواسطي وقال حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم بن احمد عن غلبه عن اشعث عن اسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا احمد بن عبد الطبي وقال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد ولم يذكر فيه عن أبي الأشعث وروى بعض هذا الحديث عن أحمد بن زيد ولم يرفعه حدثنا أحمد بن قال حدثنا حسين محمد قال حدثنا إسماعيل عن ثويل وابن أبي ثقيفة عن أبيه أنه قال أخذ علي بيدي قال انطلق إلى الحسن نعود فوجدنا عند أبا موسى فقال علي عائدا جئت يا أبا موسى زاهرا فقال لا بل عائدا فقال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما قدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عش عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصيح وكان له خريف من الجنة هذا حديث غريب وحسن وقد روي عن علي هذا الحديث من أين وجه ومنه من وقف هو لم يرفعه أبو فأخيتة اسمه سعيد بن علاقة باب ما جاء به عن تمني الموت حدثنا عن بشار قال حدثنا عن جابر قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن حديث من مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطني فقال ما أعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت لقد لقيت وما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية بيتي 40,000 ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ونهى أن نتمنى الموت لتمنيته وفي الباب عن أنس وفي رواية جابر حديث خباب حديث حسن صحيح وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتمنى احدكم الموت ليظن نزل لي وليقل اللهم احيي ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي حدثنا ابي الكلام بن حجي قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا الحديث حسن صحيح باب ما جاء في تعوذ المريض حدثنا بشر الى صواب البصري وقال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عبد العزيز بن صهيب عن ابي نضره عن سعيد بن جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله يرقيك من كل شر من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسدة بسم الله يرقيك الله يشفيك عند ذلك قال حدثنا عبد الله بن سعيد عبد العزيز بن صهيب قال دخلت وانا وثبت البناني وعلى اسم مالك فقال ذهبت يا ابا حمزه الشكيت وقال انس وما ذلك يرقيك من رقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت شافي لا شافي الا انت شافي لا يغادر ساقنا قال ابن ابي انس وعائشه حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح وسالت وما زرعت هذا الحديث فقلت روايه عبد العزيز عن نظره عن ابي سعيد نصحها وحديث عبد العزيز عن انس قال كلام صحيح واخبرنا بذلك عبد الصمد بن عبد الوارث عن ابيه عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب بن عاص باب ما جاء في الحديث عن وصية هذا الأسعى المنصوري قال حدثنا عبد الله بن مريم قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق لي مسلم بن يبيت ليلتين ولو شيء يوصي فيه لا وصية مكتوبة منه وفي الباب عن ابن أبي أوفى حديث ابن أبي عمر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح باب ما جاء في الوصية في الثلث وروى حدثنا عبد الله قال حدثنا جرير عن رامي سمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مريض وقال أوصيت فقلت نعم قال بكم قال قلت بمالي كله في سبيل الله قال لما ذكرت لوالدي قال هم أغني أخبرني عن بخير قال أصلي عشري قال فما زلت ناقص حتى قال أصلي ثلث وثلث كبير قال وعبد الرحمن فنحن نستهم وننقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلث كبير في الباب عن ابن عباس حديث سعد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه وقد روي عنه كبير ويبقى كثير وعمل على هذا عند العلم لا يرون ان يوصي الرجل ليكبر من الثلث ويستحبون ان ينقص من الثلث وقال سفيان الثوري كانوا يستحبون في وصيه الخمس دون الربع والربع دون الثلث ونقص من الثلث ولم يترك شيئا ولا يجوزه الا الثلث باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له حدثنا اسامه بن خالد البصري وقال حدثنا بشر المفضل قال ان عمارة بن غزية اي حبيب عمارة بن سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لقي الموت قل لا اله الا الله في الباب عن ابي هريره وام سلمه وعائشه وجابر واسود المريه وهي امراه وقال حدثنا عبيد الله حديث ابي سعيد حديث غريب حسن صحيح وحدثنا انه قال أنا معمت عن لمشان شقيها المسند أنا قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض والميت فقولوا خيرا فإن الملك لا يؤمنون على ما تقولون قالت ولما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة مات قال فقل اللهم اغفر لي وله وأعقني منه عقبا حسنة قلت قالت فقلت فأعقبني الله منه ما هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشقي هو ابن سلمة هو إلا سدي وحديث أم سلمة حديث حسن صحيح وقد كان يسامح ويقبل الملك وإن الوقت لا إله إلا الله قال بعض أهل العلم إذا قال ذلك مرة ولم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه بهذا وروي عن المنبر أنه لما حضرته الوفاة جعل الرجل يلقن لا إله إلا الله ويكثر عليه فقال له عبد الله إذا قلت مرة فهل على ذلك ما لم أتكلم كلامي ولا معنى قولي عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر قولي لا إله إلا الله دخل الجنة فما جاء في تشديد عند الموت حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن سارج عن القاسم بن محمد بن عائشة أنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الموت وعنده قد أحدهما ويدخل يده من قدحه ثم يمسح وجهه بالماء ثم يغلى ما يعني على مرات الموت وسكرات الموت هذا حديث غريب حدثنا حسن بن صبعين الزار قال حدثنا أبو بشير بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن العلاء عن ابن عمر عن عائشة أنها قالت ما أغيط أحدا بهاون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته فزرت هذا الحديث قلت له عبد الرحمن بن العلاء قال هو بن العلاء بن اللجلاج وإنما أعرف من هذا الوجه باب حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا بشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح الحسن عن أنس بن مالك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظين رفع إلى الله ما حفظ من ليل ونهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا لا قال الله تعالى أشركم أني قال غفرت لأبدي ما بين طرفي الصحيفة باب ما جاء المؤمن يموت بعراق الجبين حدثنا أحمد وشارق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد قتل عن عبد الله بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن يموت بعراق الجبين وفي الباب يعني من رسول هذا الحديث حسن وقد قال بعض الحديث لا نعرف قد سمع من عبد الله بن مريدة باب حدثنا عبد الله بن ابي زياد يقول وهر بن عبد الله البزار البغدادي قال حدثنا سيار بن حازم قال حدثنا جابر بن سليمان عن ثابت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عن شعبه وهو في الموت فقال كيف تجد قال عبد الله يا رسول الله من يخاف ذنوبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع عن قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف هذا حديث قديم وقد روى بعض هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وما جاء في قراية الناي حدثنا احمد بن قال حدثنا عبد القدوس بن بكر ابن خليس قال اخبرنا حبيب سليم العبسي وعن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفه بن اليماني انه قال اذا مت فلا تؤذي بي احدا فان يخاف ان يكون نائما من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الحديث حسن حدثنا عن محمد الرازي قال حدثنا حكم بن سلام قال حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن القامة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية قال أبو عبد الله من عمل ذلك من الميت وفي المنع حدث حدثنا سيدنا عبد الرحمن الخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني وعن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن القامة عن عبد الله نحوه ولم يرفع ولم يذكر فيه والنعي وأذان بالميت وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة وأبو حمزة وميمون الأعور وليس هو من قوي عند أهل الحديث حديث عبد الله حديث غريب وقد كان يعظم للعلم النعي والنعي عنده من ينادى بالناس بأنه قال لما أتى ليشهدوا وقال بعض العلم لا باس من يعلم الرجل قرابته واخوانه وروي عن ابراهيم انه قال لا باس من يعلم الرجل قرابته فما جاء ان الصبر في صدمه الاولى حدثنا قتيبة قال احدنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سيد بن سنان عن انس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر في صدمه الاولى هذا حديث غريب من هذا الوجه حدثنا خذ بشار قال حدثنا ابن جعفر عن شعبه عن ثابت بن بناني عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمه الاولى هذا حديث حسن صحيح وما جاء في تغريب الميت حدثنا خذ بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهدي قال حدثنا سفيان العاصم بن عبيد الله القاسم بن محمد عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان من عظمه وهو ميت ويبكي وقال عيناه قال وفي الامام يعني ابن عباس وجابر وعائشه قالوا انما بكى قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت حديث عائشه حديث حسن صحيح وما جاء في غسل الميت حدثنا احمد بن قال حدثنا شيخ قال 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 منصور هشام فاما قال هشام فقال عن محمد بن حسن قال منصور وعن محمد عن ام عطيه قالت وهي تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلها وترا ثلاثا او خمسا واكثر من ذلك ان رايتن اغسلنا بماء مسل واجعلنا في الاخره كابرا شيء من كابر فاذا فرقتن فاذنني فإن فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه وهو فقال أشعرنا إياه فقال أشبرناها به. قال هشيم في حديث غير هؤلاء ولا ذي ولا هشام منهم. قال فضفضنا شعرها ثلاثة قرون. قال هشيم أظنه. قال فأقينا وفلا. قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حصة ومحمد عن معطية قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدأ بما يعينه وواضع الوضوء. وفي الباب عن أم سليم حديث معطية حديث حسن صحيح والعمل على ذلك عند أهل العلم وقدر يعني وعيب النقي أنه قال غسل الميت إلى الغسل من الجنة. قال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر. وقال الشافعي إنما قال مالك قول مدمن يغسل ويوقى وإذا أوقي بالميت بماء قراه وماء غيره أجزى ذلك من غسل ولكن أحب إلي يغسل ثلاثة ثلاثة صاعدة لا ينقص عن ثلاثة. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغسلنا ثلاثة أو خمسة وإن أوقوا في أقل من ثلاث مرات أجزى. ولا ترانا قول رد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على ما علق ثلاثة أو خمسة ولم يوقع. وكذلك قال الفقهاء ومعلم بما عند الحديث. وقال أحمد وإسحاق وتكون غسلت من أن يسلم ويكون في الآخرة شيء كافور. فما جاء في مسكين الميت عند رسول الله موقيع. قال حدثنا عن شعبة عن كليب بن جابر عن نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال ما أطيب طيبكم. حدثنا أحمد غيلان قال حدثنا أبو داود وشباب قال حدثنا شعبة عن كليب بن جابر وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض العلم وقول أحمد وإسحاق. وقد كان بعض العلم المسك عن الميت ورواه المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي وقال أحمد سعيد المستمر بن الريان ثقة وكليب بن جابر ثقة. فما جاء في غسل من غسل باب ما جاء في غسل من غسل الميت حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن سويد بن صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت. في الباب عن علي وعائشة حديث أبي هريرة حديث حسن وقدر يعني أبي هريرة وقضى وقد اختلف أهل العلم الذي يغسل الميت. فقال بعض أهل العلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم غير إذا غسل الميت فعليه الغسل. وقال بعضهم عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس يستحب عن الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد وقال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل به. وقال إسحاق لا بد من الوضوء وقدر يعني عبد الله بن مبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت من غسل الميت. باب ما جاء ما يستحب من الأكلان. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خذيم عن سعيد بن جبير عن عباس انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملبس أنه قال البسوا من ثيابكم البياض حين من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. في الباب عن سمرة بن عمر عائشة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
البسوا من ثيابكم
الله عليكم عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض حين من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وفي الباب عن سمرة بن عمر عائشة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والذي يستحب اهل العلم وقال المبارك احب الي ان يكفن في ثيابه التي كان يصلي بها. وقال احمد واسحاق احب ثيابه الي ان يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن. باب حدثنا عبد البشير قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا كلمه عن من هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن مقدام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه. وفي عن جابر هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن المبارك قال سلمنا أبي مطيع عين في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه. قال هو الصفا وليس بمرتفع. فما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكروا لعائشة قبله في ثوبان وبرد حبارة. فقالت قد أوتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب أميرة في ثوب واحدة. وفي الباب عن علي عباس عبد الله بن غفل وابن عمر حديث عائشة عن ابن حسن صحيح. وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم رواية مختلفة وحديث عائشة أصح رواية التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم غير ما قال سمعت لك وكفن الرجل في ثلاثة أثواب إن شئت في قميص ولا كافتين وإن شئت في ثلاث لفائف ويجزي ثوب واحد وإن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدوا أحب إليهم. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقالوا تكفن المرأة في غزاة ثوب. باب ما جاء في طعام يصنع لأهل الميت. حدثنا احمد بن عمر وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبي عن عبد الله بن جعفر انه قال لما جاءنا من جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا لأهل جعفر طعام بينهم قد جاءهم ما يشغلهم من حديث حسن صحيح. وقد كان بعض اهل الميت يسعي ويواجه الى اهل الميت بشيء لشغل من صفته. وقول الشافعي وجعفر بن خالد وابن سارة وثيقة روى عنه ابن جريج. فهما جاء في نهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. حدثنا احمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زويد اليامي عن ابراهيم عن سروي عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من شق الجيوب ضرب الخدود ودعم الى الجيل. هذا حديث حسن صحيح. فما جاء في كراهية النخي حدثنا احمد بن ميع قال حدثنا قروان بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن رمية الاسدي انه قال مات رجل من الانصار يقال له قرابة كريم فريح علي فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله تعالى وقال ما بال النخي في الاسلام ما ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح علي عذب بما نيح عليه. وفي الباب عن عمر وعلي وابي موسى وقيس بن عاصم وابي هريرة وجنادة بن مالك وانس ومعطية وسمرة وابي مالك الاشعري حديث المغيرة من شعبة حديث غريب وحسن صحيح. حدثنا محمود وإلانا قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة والمسعودي عن القلة بن مردني عن ربيعة بن هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس أن يحزوا الطعن في الأحزام والعدوى أجرب بعير هاجر مئة بعير من أجرب البعير الأول والمنوى ومطر من وين كذا وكذا هذا حديث حسن. فما جاء في كراهية المكان الميت حدثنا عبد الله بن أبي زياد.
أحسنت وبارك الله فيك. بهذا الحديث ينتهي المجلس الرابع من مجالسنا لقراءة جامع الترمذي. موعدنا إن شاء الله العصر الصلاة هنا في المدرسة، ثم يبدأ المجلس إن شاء الله الساعة الثالثة والنصف إن شاء الله بإذن الله عز وجل. والليلة أيها الأحبة نستأذن الأخوان حتى لا يرتبطوا بمواعيد، احتمال تمد القراءة إلى العاشر، احتمال تمد القراءة إلى العاشر مصلحة انتهاء في الوقت المناسب إن شاء الله.